السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج تنوير في هذا الموسم الثالث الذي نشرف فيه ونسعد بضيف كريم فضيلة الدكتور أبو بكر القاضي الباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا دكتور الحبيب.
بارك الله فيك استاذ احمد.
أحسن الله إليكم، ودايما بتسعدنا وبتشرفنا وتنورنا.
جزاكم الله خيرا، احنا نتشرف بكم والله.
الله يبارك في عمرك يا دكتور، شرف لينا، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك من كل سوء. مشاهدينا الكرام، اتكلمنا في العديد من القضايا الفكرية والإيمانية والمهمة خلال الحلقات الفائتة. قضية من أهم القضايا التي نحتاج دائما ما نجدد الطرح فيها لمشاهدين الكرام، لإخواننا وأخواتنا وخصوصا الشباب. الشباب حديثي التدين، حديثي الإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى، حديثي القراءة والمذاكرة وطلب العلم، قضية فقه الخلاف. هل الخلاف حجة؟ ايه الفرق بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ؟ هل في خلاف تضاد ولا لا؟ هل في خلاف مقبول ولا لا؟ قضية كبيرة جدا جدا، بسببها بنرى شذوذ فكري وبنرى مسائل كتيرة جدا بيتم طرحها بشكل لا يليق وطرحها على المجتمعات. وللأسف الشديد رأينا في الأونة الأخيرة من يتصدر في الإعلام أو في بعض القنوات الفضائية أو في بعض الأعمدة الصحفية ويطرح آراء شاذة قولا واحدا، يعني هي غير سائغة أصلا، ويطرحها ليمررها على الجماهير ولكي يكون فتنة للناس. نسأل الله العفو والعافية. عشان كده محتاجين نتكلم في قضية الخلاف، إمتى الخلاف يكون سائغ وإمتى يكون غير سائغ. مش هنتكلم بطرح أنا أو بطرح ضيف الكريم، لا لا إطلاقا، هنتكلم بطرح القرآن والسنة وفهم العلماء، علماء الأصول، أصول الفقه اللي شرحوا هذا العلم وصنفوا في كتب في فقه الخلاف لكي يستوعبه الناس. دكتورنا الحبيب، في البداية هل الخلاف حجة ولا لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
صلى الله عليه وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ في تعريف الخلاف،
نعم،
أريد بس أن أنوه أستاذ أحمد على لماذا كثر في زمننا هذا الاحتجاج بالخلاف.
نعم.
مع أن في الحقيقة الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فحدوث الخلاف أصلا بين البشر، جاء الوحي في الحقيقة ليحسمه، جاء الوحي في الحقيقة ليدير هذا الخلاف. ولكن ليه أصبح الناس بتحتج بالخلاف؟ كل مسألة تتكلم فيها قال الله قال رسوله، يا جماعة هذا أمر الله، هذا أمر رسوله، هذه الحكم الشرعي، مسألة فيها خلاف. عايز يقول إيه؟ بما إن فيها خلاف أنا في حل، بما إن فيها خلاف أنا أفعل ما أشاء، بما إن فيها خلاف أنا أشتهي.
لا، وينكر عليك، يعني يقول لك أنت بتكلمني ليه في حاجة فيها خلاف؟ دي حاجة مختلف فيها.
إذن أنت لا تأمر ولا تنهى.
بالضبط،
يعني ما تنصحنيش في هذا الأمر، لأن المسائل اللي فيها خلاف لا إنكار فيها،
وده دون النظر إلى درجة هذا الخلاف.
نعم، وده اللي هنفصله بإذن الله. بس عايز أقول إن احنا عندنا ينبوع للغواية الفكرية الحاصلة دي.
حلوة مصطلح ينبوع ده.
ينبوع ده هو المصدر، مصدر الإشكال.
نعم.
يعني مصدر الإشكال الذي أصبح الناس يتحللون به عن الشرع، وبقوا يقول لك علقها فرقة بتعالم
واطلع
منها سالم. المهم اللي انت تطلع. يعني هو مشكلته دلوقتي، قضيته دلوقتي ان هو بيقعد يبص على الفتاوى، حتى لو سمع فتوى شاذة، حتى لو قلت له ده خلاف الاجماع.
انا اتطرق لمسألة خطيرة جدا، ان هو ممكن المستفتي يستفتي المفتي وهو عارف ان المفتي ده هيضله في المسألة، لكن اهم حاجة خلاص نعلقها فرقة بتعالم،
هيفتيله بما يهواه اللي هو شايف فيه ان هي مصلحة، حتى لو كان قول شاذ. حتى لو كان قول شاذ، وش قال بها عالم؟ وده اللي بيخرج بعض الناس على الفضائحيات او الفضائيات وبيتخيروا الاقوال بهذه الطريقه، ويقول لك خلاص بما انه قالها عالم خلاص اعمل بها بدون البحث عن الادله تماما. كل ده ينبعه ايه يا استاذ احمد؟ ينبعه الغوايه الفكريه دي ايه؟ عدم الاستسلام للشرع، عدم التسليم والانقياد التام للشرع. فما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عدم الاستسلام هو اللي بيخلي الناس تحتج بالخلاف مع أن الخلاف ليس حجة.
يعني هنا حضرتك دكتور بتناقش نقطة خطيرة جدا، نقطة أن هذا الذي يستفتي من يفتيه على هواه هو في الأصل في الحقيقة لم يسلم لأمر الله وأمر رسوله
صلى الله عليه وسلم. عنده إشكال في أمر التسليم.
نعم.
عنده إشكال في طاعة الله وطاعة رسوله، الطاعة المطلقة. لأنه هو في الحقيقة دلوقتي هو بيبحث ليه عن مخرج، لأنه يريد أن يتحلل من الأمر، يريد أن يتحلل من هذا القيد، يريد أن يتحلل من هذه الطاعة، يريد أن يتحلل من هذا النص، فيبدأ يبحث عن مخارج. فلذلك إحنا محتاجين إحنا ندرك أن وراء هذه الظاهرة إشكالية قلبية، إشكالية في تحقيق الإيمان التام الكامل الواجب. فلو ربك لا يؤمنون أي لا يحققون الإيمان الواجب.
نعم.
حتى يحكموك فيما شار بينهم. إذن ما هي وظيفة الرسول إذن؟ أن يحكم بين الناس فيما شار بينهم. فما وظيفة السنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تحسم هذه الخلافات، أن تحسم هذا الخلاف. فالخلاف ليس حجة، الخلاف ليس حجة.
نعم.
وليس مبررا للتحلل من الشريعة، بل جاء القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإن كان الخلاف واقع لا شك، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
ولذلك خلقهم هنا
أي الخلاف ولمقاومته بقدر الرحمة، يعني هنالك قدر الخلاف.
يعني هنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للاختلاف خلقهم.
الاختلاف يقع كونا، يعني يقدره الله كونا، وأنت تواجهه وتقاومه بالرحمة. ما هي الرحمة في الخلاف؟ أن تسعى لحسمه بالأدلة.
هيقول لك طيب هو دكتور ربنا بيقول الخلاف رحمة.
لا،
فأنت زعلان
مش الخلاف نفسه رحمة،
مش الخلاف،
الخلاف هو في الحقيقة يقاوم بالرحمة.
يقاوم بالرحمة،
يقاوم بمعنى. بالرحمة بمعنى أنني أسعى لحسم هذا الخلاف بالأدلة. لأن اختلاف الناس بهذه الطريقة وتشتتهم في أمر الدين إيه اللي حاصل دلوقتي؟ الناس يسمعون ولا ومشتتون، كل واحد بيقول لهم هذا الأمر في خلاف، هذا الأمر في خلاف. أين الحقيقة إذن؟ أين أجد الرحمة والخروج من هذا الخلاف؟ أن أتبع الأدلة.
نعم.
ولذلك إحنا اتكلمنا في هذه المسألة أما قلنا على مسألة لمن نسمع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء.
صحيح.
حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية حتى وضبط الآخر حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا.
نعم.
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني الأمر وصل إلى محكمات يا أستاذ أحمد. هي محكمات كالحجاب. إلى محكمات كالربا.
طب أنا قبل أن يعني أتطرق دكتور إلى مسألة هذه المحكمات التي بدأ بعض المجرمين في الحقيقة يجادلوا فيها، هنا عاوز صحح معلومة أن مقولة الاختلاف رحمة هذه المقولة غير منضبطة، وإنما تحتاج إلى إعادة توضيح وإعادة ضبط حتى يتضح المعنى.
متى يكون الخلاف رحمة؟ حين لا يصادم الأدلة،
حين لا يصادم
الأدلة،
الأدلة.
وحين لا يصطدم مع النصوص من الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع والقياس الصحيح.
نعم.
حين لا يصادم البينات، حينها قد يكون الخلاف هذا رحمة.
طيب أنا القضية هو
ما بين المجتهد فيه، ما بين له أجر واحد وبين له أجران، أجران إن أصاب الحق. وإن لم يصب الحق فله أجره على اجتهاده وإن أخطأ.
نعم.
وهذا للمجتهد. ولذلك إحنا عايزين بس إيه نفصل أنواع الخلاف إيه.
طيب خلينا يعني
نبدأ واحدة واحدة.
نبدأ واحدة واحدة، ولكن موضوع من أنواع الخلاف ده مهم جدا جدا عشان تأصيل المسألة وتوضيحها.
نعم.
إن يتضح للمشاهد الكريم والأخ والأخت الفاضلة اللي بيسمعونا مسألة إن مش كل أنواع الخلاف زي بعض.
صحيح.
هناك درجات خلاف يصح أن ينكر فيها على المخالف.
صحيح.
في درجات خلاف لا يصح فيها أن ينكر على المخالف.
صحيح.
وفي كل الأحوال في الخلاف هناك تعايش أمرنا الإسلام به.
نعم.
بمعنى إن حضرتك حتى لو اختلفت معي في الدين أصلاً أنا ما عنديش مشكلة معاك في التعدي عليك أو في ظلمك أو البطش بك أو العنف معك، وإنما أختلف معك عقائدياً وأرى أنك على باطل.
أنا الإشكال عندي مع الآخر هو أنه يسعى لتحريف عقيدتي. بمعنى أني أتعايش معك ما فيش أي مشكلة، بل أتعامل معك بالقسط والعدل والرحمة.
نعم.
لكن لا تحرف عقيدتي، لا تحرف ديني.
تمام.
هذا ليس لك حق فيه، هذا ليس من التعايش في شيء أصلا.
نعم.
ليس من التعايش ولا السماحة في شيء. أني أحرف ديني من أجلك. بزعم أنني أريد أن أتعايش معك. لا، أنا أتعايش معك ولكم دينكم ولي دين.
طيب، أنواع الخلاف شيء مهم جدا، لكن خلينا أستسمح حضرتك فاصل قصير وأعود لنستكمل الحوار. فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الدكتور أبو بكر القاضي، الباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور أبو بكر.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أحسن الله إليكم وبارك في عمرك في طاعتي.
جزاك الله
خير. اللهم آمين. اتكلمنا مشاهدينا الكرام قبل الفصل حول قضية الخلاف، هذه القضية الخطيرة التي تحتاج إلى طرح دائم وتوضيح حتى يتضح المعنى. وصلنا إلى الحديث حول مسألة أنواع الخلاف. مش كل أنواع الخلاف زي بعضها. اتكلمنا قبل الفصل في نقطة خطيرة جدا اللي بيقولها بعض إخواننا الكرام، مسألة الخلاف رحمة يا عم الشيخ. لا، مش كل الخلاف رحمة، في هناك خلاف يؤدي إلى مشكلة، يؤدي إلى تحريف الدين، يؤدي إلى التعدي على المسلمات التي أتى بها القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليس كل خلاف رحمة. طيب لا، يبقى الموضوع كده محتاج نفهمه أكتر شوية. طب إيه هي أنواع الخلاف؟ ده سؤالنا دكتور أبو بكر في بداية هذه الفقرة. ما هي أنواع الخلاف؟
الله يحفظك. صح. قسم علماء الأصول الخلاف إلى نوعين.
نعم.
خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع الذي لا يخالف، لا تتضاد فيه الأقوال، يعني الأقوال كلها تكون صحيحة فيه، هو يعني من اسمه تنوع. أن هذا القول حق وأن هذا القول حق.
نعم.
مثل مثلا أدعية الاستفتاح التي في أول الصلاة، عندي كذا دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، حاكنا بتقول نقطة مهمة، وهي أن اختلاف التنوع ده كله صح.
صحيح.
ده هيخلي المشاهد يقول يعني إذن مش كل أنواع الخلاف تكون كلها صح، وده يهدم فكرة حجية الخلاف اللي قلناها في الأول.
صحيح.
اللي واحد إنسان يقول طالما فيها خلاف خلاص بقى سيبني براحتي.
وده هنبينه بالتفصيل بقى في خلاف التضاد.
طيب، أمثلة بقى لخلاف التنوع ده بحيث يتضح.
مثلا زي ما قلت لحضرتك أدعية الاستفتاح في أول الصلاة. مثلا عندي أيضا مثلا السبعة أحرف الذي نزل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، والتي انبثق منها العشر قراءات السبعة، طبعا السبعة ثم الإيه ثم العشرة.
طيب،
ممكن السبعه
ممكن اوضح شيء يا دكتور، ان مثلا انا هنا عندي حاجه بتقول ادعيه الاستفتاح. نعم. يعني انا قلت باي صيغه من ادعيه الاستفتاح استفتحت بها الصلاه، مفيش مشكله.
مفيش مشكله، ولك اجر.
وليه اجر؟ وما ينفعش اقول للي جنبي او اقول للي بيصلي بصيغه اخرى اقول له لا انت كده غلط.
ما ينفعش.
انت بتقرا، انت بتدعو بدعاء ابن عمر وانا بدعو بدعاء ابن عباس، يبقى انا مثلا صح كده؟
صحيح.
كذلك في القران،
في القراءات،
قرأ في حفص عن عاصم، قرأ عن ورش عن نافع، مفيش مشكله.
صحيح. هذا قران وهذا قران، مالك يوم الدين وملك يوم الدين.
نعم.
فكلاهما قرآن وكلاهما حق ولا إنكار فيه. ده بقى في الحقيقة الرحمة.
نعم.
الذي يستوعب قدرات البشر. وكذلك الخلاف مثلا في تخصصات الناس في العبادات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد.
ده مفيش تضاد بقى هنا يعني.
فقال أبو بكر: فما على الرجل أن يدعى من كل هذه الأبواب من ضرورة؟ هل أحد يدعى من جميع الأبواب يا رسول الله؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. لكن أصل البشر إن هم بيقيموا الفرائض ثم يتنوعوا في قدراتهم في التخصص في النوافل. يعني في ناس من أهل الذكر، في ناس من أهل الصلاة، القيام الليل، في ناس من أهل التعليم العلم. إيه ده اختلاف برضو.
يعني أنا
اختلاف
أشوف النماذج زي أبو هريرة الذي كان يكتب الحديث خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ده تخصص
فتح له في هذا البيت.
خالد اختص بالقتال وبالجهاد، فأمر اختلف.
صحيح.
نعم.
ابن عباس اختص في أمر التفسير. وكذلك فهذه التنوع بين الطاقات في الحقيقة ومراعاة الإسلام لهذه الطاقات رحمة بالأمة. حتى يستوعب جميع الطاقات وتتكامل في إقامة حضارة كاملة شاملة. وهذا يستثمر فيه اختلاف التنوع،
وده اللي نقدر نقول عليه إن الرحمة. ده هو الخلاف الرحمة.
صحيح. هو عامة خلاف أمتي رحمة، هذا لم يرد، هذا حديث موضوع لم يرد أصلا،
مش حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن كان بعضهم ينسبونه لعمر بن عبد العزيز. ومع ذلك نقول الخلاف الذي هو رحمة هو خلاف التنوع الذي لا يتضاد فيه الأقوال.
جميل.
لا تتناقض فيه الأقوال. ليه؟ لأنه مش هيبقى فيه قول حق وقول باطل.
وهنا حضرتك ذكرت يعني ضابط مهم جدا، وأنه لا يصطدم بالبينات التي جاءت من القرآن أو السنة.
صحيح، بالعكس، لجاءت البينات على أنه متنوع وعلى أنه أبواب، كما جاءت أن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، وكذلك ما ورد في أذكار الصلاة، ما ورد في أدعية الاستفتاح إلى غير ذلك، كل هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به وفعله. فالآيات والأحاديث مع هذا الخلاف، وجود هذا الخلاف واستثماره وأنه رحمة فعلا. هذا النوع الأول من الخلاف هو خلاف التنوع.
نعم.
النوع الثاني من الخلاف هو المشكلة، وهو خلاف التضاد. ما معنى خلاف التضاد؟ خلاف التضاد أن يكون هناك قولين، قول يضاد الآخر. عشان كده ما ينفعش الاثنين يبقوا صح، ما ينفعش منطقيا وعقليا.
إذا إحنا في خلاف التنوع ما كانش في قول ضد قول،
يضاد الآخر أصلا،
هما الاثنين صح،
ما فيش أي مشكلة فيهم.
لكن في التضاد لا، في قول يخالف القول الثاني،
فمستحيل يبقوا الاثنين صح.
يعني ما ينفعش أقول عن ده بدعة وده سنة، يوم إما بدعة إما سنة.
حين أقول هذا بدعة، فإذا هذا يضاد أن أقول عن هذا سنة.
صحيح.
فهذا تضاد، هذا حرام وهذا حلال. إذا هذا تضاد،
ما ينفعش يبقى هنا أقول
هذا
صح.
هذا مندوب وهذا واجب.
صحيح.
فما ينفعش الاثنين صح عقلا، ما ينفعش الاثنين صح. لازم حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، يعني هذا يا ذاك. فعشان كده اسمه تضاد. هذا قول يخالف يضاد الآخر.
نعم.
وليس فقط يخالفه، الخلاف بس قلنا عليه في التنوع أنه قد يخالفه ولا يضاده. لكن في التضاد يخالفه ويضاده، القول ده يخالف القول ده ويضاده.
نعم.
هذا الخلاف نوعين،
يعني التضاد نفسه جواه قسمين.
الله ينور.
طب كويس كده، خلينا انا احاول
اطلع منه ايه، سهمين.
نعم.
تنوع وتضاد. التضاد هطلع منه سهمين.
تمام تمام.
خلاف تضاد سائغ معتبر، وخلاف تضاد غير سائغ وغير معتبر.
جميل.
وده النقطة المهمة جدا، ان احنا نفرق بقى، هي كل انواع الخلافات التضاد دي معتبرة؟ لا. في خلاف سائغ معتبر تضاد، يعني خلاف تضاد سائغ معتبر، وفي خلاف تضاد غير سائغ وغير معتبر.
انا هنا
على حسب ايه بقى
لازم اوضح هنا
الاعتبار؟
اتفضل.
على حسب ايه الاعتبار وعدم الاعتبار؟ نعم. على حسب مصادمة الأدلة ام لا.
مصادمة الأدلة او لا؟
ايه هي الأدلة؟ البينات.
نعم.
ما هي البينات؟ نص من قرآن أو سنة.
نعم.
إجماع قديم، قياس جلي. هذه هي مصادر التشريع.
طب عشان المشاهد الكريم ما يتوهش معانا، ونحاول نلم الأمور بشكل أبسط شوية، أنا عندي هنا الخلاف تنوع وتضاد. تنوع ده كله صح، فضلت ذكرت أمثلة،
يخالفه ولكن لا يضاد،
وهو لا يخالف البينات. نعم. وجاءت البينات بمدحه.
نعم.
وهو ده الخلاف الحق قلت عليه، ده الرحمة في الحقيقة يعني.
صحيح.
ده مثال
كل وجهة هم وليها.
جميل جدا.
نعم.
مثال أدعية الاستفتاح في الصلاة وقراءة القرآن بالقراءات
المختلفة
وتنوع العبادات وغير ذلك. في خلاف تضاد، ده اللي فيه الأقوال متضادة أو مختلفة مع بعضها.
أحسن.
وده ينقسم لقسمين، سائغ وغير سائغ.
غير سائغ.
جميل جدا.
يعني إيه سائغ؟ كلمة سائغ.
طب قبل ما أروح لسائغ.
نعم.
إيه معنى سائغ وغير سائغ دكتور؟ هنا إشارة للمشاهد الكريم إني حتى خلاف التضاد نفسه لسه جواه تفصيل، فما ما تستعجلش وتنكر فيه.
نعم.
يعني ممكن يكون في حاجة ينفع تنكر فيها وفي حاجة ما ينفعش.
صحيح.
تمام.
ولذلك احنا هنقول على حسب هو سائغ ولا غير سائغ، هنعرف بقى الأحكام المتعلقة بيه.
جميل.
الخلاف السائغ يعني يعني مستساغ. الخلاف السائغ ده اللي هو الخلاف المعتبر التي اعتبرته الشريعة، اللي هو الخلاف الاجتهادي. هذا الخلاف هو الذي على أي أساس هو معتبر؟ هو لا يصادم الأدلة، لا يصادم البينات. إيه هي البينات؟ نص من قرآن أو سنة. وأنا بقول نص، هو طبعا نص أو إجماع قديم أو قياس جلي، بس أنا عايز أفصل يعني إيه نص. نص دي مش يعني آية، مش يعني حديث، لا. نص يعني له دلالة نصية. يعني إيه له دلالة نصية؟ يعني دلالة لا تحتمل التأويل. نص في المسألة، حرمت عليكم أمهاتكم. محدش يجي يقول لا الدلالة مش واضحة، لا الدلالة ممكن تؤول، أو ممكن نفهمها دي ممكن تكون كناية، أو ممكن تكون مجملة، أو ممكن تكون مؤولة. لا، هذه دلالة نصية، أي لا تحتمل معنى آخر. ده اللي بيقول عليه المحكمات. فالبينات دي محكمات، نص من قرآن أو سنة، إجماع قديم. أعلى أنواع الإجماع هو إجماع الخلفاء الأربعة.
نعم.
ثم ايه اجماع بقيه الايه اجماع بقيه الصحابه رضوان الله عليهم، ثم اجماع القرون الخيريه من الصحابه والتابعين وتابعيهم، والتي يتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله. تمام، ده اقوى انواع الاجماع. والاجماع طبعا ايه محله ايه محله استدلال كما ذكرنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ايه على ضلال. لكن اعلى انواع الاجماع هو الاجماع القديم اللي هو اجماع الصحابه رضوان الله عليهم. تمام، القياس الجلي، ان القياس الجلي هذا من الميزان الذي نزل به الكتاب، انه ان الشريعه لا تجمع بين مفترق متفرقين او مختلفين ولا تفرق بين متشابهين، اللي هو زي ايه بالضبط؟ مساله مثلا الخمر تمام والمخدرات. المخدرات لم ياتي تحريمها في الشرع، ولكن ورد في الشرع ايه كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
سيقال لك ان المخدرات غير مسكره.
لا ازاي، المخدرات تذهب العقل، لا شك
تذهب العقل
طبعا. فالعله هنا
هيقول لك ناخد جرعه بسيطه من الشبو او
ما هو عندي حديث اخر ما اسكر قليله فكثيره حرام، وهذا ولو قليل.
نعم،
ما اسكر كثيره فقليله حرام. فلو حتى كثير في الجرعه الكبيره هو بيسكر، والجرعه القليله اللي هو تسكر فقليله حرام. تمام، بس انا اقصد ايه هنا؟ اقصد ان الشرع علل تحريم الخمر بعله.
نعم،
ما هو القياس بقى؟ قياس الشيء الذي لم يرد في الشرع على شيء ورد ايه في الشرع.
وده قياس زي ما فضلتك ذكرت انه قياس جلي واضح،
جلي
مش
واضح.
محتاج ان علماء يوضحوه او يشرحوه، ده هو القياس واضح جدا جدا،
واضح جدا.
نعم،
مساله الضرر التي يحرم عليها اهل العلم مثلا السجائر او غير ذلك، العله استحضروا العله في امور لم تاتي على امور مستحدثه في عصرنا، ولكن لم تاتي في الايه لم تاتي في بالنصوص، ولكن النصوص جاءت معللة.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه النصوص تصل بنا إلى حرمة هذا التدخين
بالقيم.
يعني حاجة عايز أقول إن السجائر حرام.
نعم
حرام.
آه،
حتى السجائر الحديثة الإلكترونية
لسه موضع بحث في ضررها طبيا، وإن كان أكثر الفتاوى الآن على تحريمها.
نعم
تمام، لكن الموضوع متعلق فعلا بالإيه؟
بالضرر.
بالضرر تمام. وغالبا هذا الإدمان لهذه المادة حتى وإن كان نيكوتين بيور أو غير ذلك فعلا يؤثر بالضرر البالغ على الإنسان. حتى لو كان شيء وقهوة على فكرة. يعني بعض أطباء الإدمان بيتكلموا حتى على إدمان الكافيين اللي في الشاي والقهوة وكيف أنه يؤثر بالسلب على الإنسان، ولكن طبعا لا تصل لدرجة إدمان الهيروين والكوكايين والحشيش وغير ذلك، طبعا ده مدمر تماما.
تمام،
نرجع لكلامنا تاني. فأنا عندي دلوقتي البيانات ثلاثة، هما
القرآن.
النص من نعم. القرآن أو سنة، الإجماع القديم، القياس الإيه الجلي. ما لم يصادم الخلاف هذه البينات فهو خلاف سائغ. زي إيه كده مثلا؟ يعني أنزل في الصلاة على ركبتي أم على يدي؟
نعم،
هذا ورد به رواية وهذا ورد إيه به رواية أخرى.
نعم
تمام، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية الإيه الأخرى مثلا، فعند من يضعفها سيقول ليه لابد أن تنزل بيديك، وعند من يقويها سيقول أن تنزل إيه على ركبتيك، ولا يقول الحديث مقلوبا مثلا. فهيبقى هذا موضع اجتهاد، هل أنتم تصححون هذا الحديث أم لا.
أنا حقيقة هذه المسألة تحديدا دكتور، وبالذات في بداية التعلم أو في بداية التدين
معارك،
وانا كنت سمعت فيها قول لسيدنا الشيخ الحويني ربنا يشفيه ويعافيه.
الشيخ الحويني يقول بنزوع على يديه،
لا
شك فيه، وعامل فيه كتاب.
نعم، سمعت قول للشيخ الله يحفظه ويشفيه ويعفو عنه يا رب العالمين، وانا احب الشيخ حبا شديدا، فتعصبت لهذا القول وفضلت فتره.
هذا بقى خطا
بالضبط
للتعصب.
اي نعم،
لكن المساله
لا تهدين. انا اقول لك حاجه، يعني سبحان الله، الى ان قرات كتاب فقه الخلاف.
نعم،
لا المساله اكبر من كده، مساله اكبر من كده. حتى الشيخ الحويني نفسه بعد كده بدا يوضح ان المساله لا مش بهذه العصبيه، وان العصبيه نفسها اصلا مذمومه.
صحيح،
للراي حتى لو كان الخلاف في المساله سائغ.
لماذا بقى المساله الخلاف فيها سائغ يا استاذ احمد؟ عشان لا تصادم نصا صريحا او اجماعا قديما.
نعم،
او قياسا جليا. اذا هذا من الامور التي يسوق فيها الاجتهاد. انت على اجتهادك وانا على اجتهادي في صلاه الجنازه، هل ارفع يدي مع كل تكبيره أم أرفع يدي في التكبيرة الأولى فقط؟ هذا ورد عن الصحابة وهذا ورد عن الصحابة
رضي الله عنه.
فالصحابة اختلفوا هذا الخلاف السائغ الاجتهادي. فبما أنك لا تصادم نصا صريحا ولا تصادم الإجماع القديم أو تصادم القياس الإيه الجلي، إذن أنت إيه؟ أنت في دائرة الخلاف السائغ المعتبر. هذا الخلاف السائغ المعتبر لا إنكار فيه.
هذه المسألة، مسألة خلاف السائغ يا دكتور، واضح أنها مسائل كتير جدا في الدين، مش محصورة في قضية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. وبالتالي يعني حتى الأمور الحديثة والآراء الحديثة في
التي عايز أوصل لك حاجة قبل ما تقول النقطة دي يا أستاذ أحمد، إن كان الزركشي يقول هذا أمر مهم جدا عشان ندرك شريعتنا قد إيه عظيمة. عدد هذه المسائل الخلافية الاجتهادية لا يتعدى 200 مسألة. أما المسائل المتفق عليها وفيها إجماع وهي من محكمات الشريعة أكثر من 100,000 مسألة. عشان من نسبة
لا لا أنا لا أنا لا لا أقصد أفتح باب للملاحدة والمشكين، لا لا إطلاقا. أنا أقصد هنا أن أرسل برسالة للشباب اللي يشوف عالم اختلف معاه في مسألة
صحيح،
أو اختلف معاه في فتوى، أو اختلف معاه في رأي أو توجه، وهنا ينقض على هذا العالم فيهدم كل ما قدمه هذا العالم لخدمة الدين ولخدمة الإسلام والمسلمين. إحنا هنا أمام مسألة خطيرة جدا جدا. هذا العالم قدم لدين الله تبارك وتعالى ما عجزت أنه أنت عنه، بل قدم لدين الله تبارك وتعالى عندما كنت أنت طفلا رضيعا. فلا يصح أن آتي لمسألة كما ذكر الدكتور أبو بكر، هي المسألة أصلا خلاف معتبر بين العلم، بين أهل العلم. العلماء لا يعتبرون من خالف فيها بأنه من المخطئين أو أنه من المبتدعين أو الفاسقين. أو نسير على نهج الشباب اللي طالعين اليومين دول اللي بيبدعوا العلماء ويفسقوهم، ويصير الشيخ هو وحده شيخ زمانه السوبرمان، اللي هو لازم يكون هو الشيخ الأوحد، وكل الشيوخ التانيين ضلال وقد قدموا لخدمة الدين الله تبارك وتعالى ما عجز هذا الشيخ عن تقديمه لخدمة الإسلام والمسلمين.
الشيخ نحويني حفظه الله كان من كلماته الجميلة في محاضرة له بعنوان أداب طالب العلم، كان يقول من ذكاء طالب العلم أن تتعدد مشايخه، لا يكون له شيخ واحد،
نعم،
يستطيع أن يطلع على مواطن الخلاف ويستوعب هذا الأمر، لا سيما في الخلاف الاجتهادي.
بالضبط.
والخلاف الاجتهادي كما ذكرنا ما لم يصادم الإيه؟
البينات.
البينات. نعم. التعامل مع هذا الخلاف على فكرة مش برضو مفتوح كده. هو المسألة اجتهادية واسعة ولكن مش مفتوح.
لسه بتقول لحضرتك ايه موقفي انا كرجل عامي او رجل مش طالب علم مع الخلاف ده.
هنا بقى التفرقة على ثلاث درجات.
نعم.
تعامل المجتهد، العالم المجتهد، غير تعامل طالب العلم المميز، غير تعامل العامي المقلد. العامي المقلد يقلد من هو اوثق في نفسه من اهل العلم.
نعم.
يقلد من هو اوثق في نفسه. يبقى هو هيجتهد هنا في ايه؟ في أنه يثق في دين هذا الإنسان، يبحث عن من يثق في دينه.
إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينه،
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
لكن مش هيبحث عن الشيخ الذي يفتي له بما يرى. بالك.
نعم.
يعني هو بيبحث عن الشيخ الذي يثق في دينه، يحسبه يخشى الله. مش الشيخ اللي ماشي حاله، الشيخ الذي هو يعني يفتي وخلاص. نعم. بما يريده هو، لا، هو هنا بيتحرى أمر دينه، لأن ده جنة ونار. ده العمي، دي وظيفة العمي.
نعم.
وظيفة طالب العلم المميز، طالب العلم المميز دي مرتبة ما بين العمي وما بين المجتهد، هي متفرعة على إمكانية تجزؤ الاجتهاد. بمعنى أن هو حرر مسألة أو مسألتين أو ثلاثة ولم يحرر إيه؟ جميع المسائل. ليس مجتهد مطلق أو حتى مشاهد مقيد في المذهب، لسه طالب علم مميز، يعني يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم فقط.
نعم.
لا أن يحدث قولا جديدا، لسه ما عندوش ملكة الاجتهادية، الملكة الفقهية التي يحدث بها قولا جديدا. فهذا طالب العلم مميز ده يميز بين أقوال أهل العلم في المسألة الإيه؟ الخلافية الاجتهادية السائغة المعتبرة.
نعم.
نصل لمرحلة الإيه؟ يلزمه على فكرة طالب علم مميز ده أن يعني الذي يميز بين أقوال أهل العلم أن يأخذ قولا ويتدين به ما يظهر له أنه أقرب إلى الأدلة، لأنه عنده قدرة تمييزية ولو كانت إيه بسيطة. أما المجتهد الذي عنده الملكة الاجتهادية هو يجتهد في المسألة ويلزمه اجتهاده في أمر خلاف الإيه؟
السائغ.
السائغ. وبالك الموضوع مش مفتوح، اللي هو بقى خلاص بما أنه هو ولا يصادم البينات أفعل ما أشاء. لا، ده أنت حدد موقفك، أنت يا عمي يا طالب علم مميز يا طالب علم يا عالم مجتهد، وفي كل الأحوال أنت لازم تلتزم قول، ما ينفعش قولين.
يعني مش هينفع أنا مثلا
تضاد
أخذته بقولي
نزول على اليد مثلا
شوية كده شوية
كده كده مفيش حاجة اسمها كده إلا بقى لو تدين بالقول الثالث في المسألة
له أن يغير
إلا هو أنه واجب مخير
هنا عندما تظهر له الأدلة وقد يرى العالم الثقة يرى ذلك ويفهم ذلك قد يجوز له أن يغير رأيه
ما لا فعلا الإمام النووي إلى أنه من الواجب المخير
نعم
في النزول باليدين أو بالركبة القول الثالث في المسألة على فكرة
سبحان الله
تمام
والخلاف معتبر في الثلاثة
الخلاف معتبر في الثلاثة كذلك الخلاف مثلا في نبوة الخضر هل هو نبي أم هل هو ولي تابع لنبي
نعم
آخر غير موسى عليه السلام أم القول الثالث نتوقف في المسألة ما بين لا يكون لنا قول
الخلاف معتبر أيضا
في ثلاث أقوال
ثلاث أقوال
ودي مسألة عقدية
نعم
ومع ذلك فيها خلاف سائر مسألة نبوة
لكن حاجة بتقول مسألة عقدية وأنا برضه عاوز أوضح للمشاهد الكريم إن هذه المسألة وإن كانت مسألة عقدية لكن لا تتعلق بقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى صحيح. وغير ذلك
صحيح ولكن أقصد أنها إيه من المسائل ليس
المذكورة في كتب العقيدة
أن
يعني
أن الخلاف السائغ ليس فقط في الفروع أو ليس فقط في العبادات والمعاملات بل في بعض المسائل الاعتقادية تمام التي وسع فيها خلاف السلف كهذه مسألة مثلا نبوة مثلا مريم وأنها أوحي إليها هل الأنبياء لابد أن يكونوا رجالا فقط أم أن مريم نبية أم أن نتوقف في المسألة
طب دكتور أبو بكر حضرتك قلت جملة مهمة جدا وهي أن العامي على سبيل المثال أنا على سبيل المثال في المسألة من المسائل حضرتك بتقول لي أنا أقلد أوثق أهل العلم في صدري
في نفسي نعم.
هنا حضرتك ذكرت نقطة مهمة وهي أن التقليد هنا مش مذموم
نعم
ولذلك التقليد قد يكون مذموما في حالة أن أقلد من ليس عنده دليل صح كده؟
ومن ليس ثقة
ومن ليس ثقة
ومن ليس أثق في ديني
نعم
وإنما أنا قلدته لاتباع هواي
طب هنا السؤال الأهم طب كيف أجد هذا الثقة؟ ما الضابط لأجد هذا الثقة؟ لأن مسألة كده كبيرة جدا ما أنا مثلا بحب الشيخ فلان ده راجل جميل جدا وما شاء الله حلو قوي راجل كيوت وبيطلع يقول كلام حلو في الدين ومخلي لي كل حاجة حلوة وحلال وهو ثقة بيصلي بنا في الجامع وحافظ قرآن فإيه المشكلة عند حضرتك؟ على سبيل المثال أنا بقول لحضرتك ما الضابط؟
العالم له ضابطه
نعم.
أو له ميزان ميزان باطن وميزان ظاهر
ده انت كده دخلت بقى في
ميزان الباطن
الباطن والظاهر ده مشكله
ميزان الباطن انما اخشى الله من عباده العلماء
بقى.
هي الخشيه وهذا لا نطلع عليه
صحيح
وانما قد تظهر له بعض الامارات في الظاهر والميزان الظاهر هو شهاده اهل العلم واجازه اهل العلم له انه لا يفتي الا بعد ان يجيزه اهل العلم المعتبرين حتى يكون له الاهليه انه يفتي وانه يتصدر فأنت لتنظر إلى من هو في الحقيقة شهد له من أهل العلم الأكابر وإجازاته وأسانيده في هذا الأمر تمام كده الكلام ثم بعد ذلك إيه تثق فيه فهذا العالم الثقة العامي في الحقيقة يبحث عن من يثق في دينه ومن يشهد له أهل العلم بالديانة والثقة والحفظ والضبط طالب العلم المميز في الحقيقة هو أعلى من العامي هو عنده
قد يستطيع التمييز
عنده يعني. ثقافة نعم عنده ملكة إلى حد ما في التمييز بين أقوال أهل العلم فيميز بين هذه الإيه؟ الأقوال ويلزمه أن يأخذ ما هو أقرب إلى الدليل فيما يظهر له العالم المجتهد عنده الملكة الاجتهادية أصلا
أنا مشفق أنا كلام حاجة جميل جدا اجتهاد. ولكن مشفق حقيقة على الشباب يعني لأن عارف أنا
على فكرة
نفسي مكان
أحمد فضل. مسائل السياسية كلها الطريقة على الساحة من المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الخلاف
أنا عشان كده بقول لحضرتك أنا مشفق جدا على الشباب أنا الشاب دلوقتي اللي هيشوف الدكتور أبو بكر القاضي بيقول له كلمة وبعد شوية هشوف عالم في نظري مش شرط يكون عالم عند حضرتك في نظري أنا عالم ويعتلي منصة أو منبر أو مشابه ويتكلم وممكن يكون أجازه العلماء أيضا وممكن يكون صاحب عمة كبيرة ويقول لك الذكر 658 مرة بالإذن
عشان كده المعضلة دي يا أستاذ أحمد لا حل لها إلا قول علي رضي الله عنه
وهو
اعرف الحق تعرف أهله مش الحق لا يعرف بالرجال
نعم مهما لكن كان الرجال يعرفون بالحق
مهما كانوا صيتهم مهما كان سلطانهم
نعم.
مهما كان دعمهم الإعلامي مش بهكذا يعرف الرجال ليس بهكذا يعرف الحق
نعم
إنما يعرف الحق أولا ثم يعرف به الرجال ولذلك لا مناص للخروج من هذه المتاهة إلا بطلب العلم وما هو طلب العلم؟ طلب الأدلة الدليل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك.
حلو.
ما الدليل؟ انت تقول هذا القول الاذن بالذكر.
نعم.
تقول هذا القول الصلاة في المساجد التي فيها قبور. تقول بكذا من الفتاوى. التبرك بكذا، فعل كذا. ما الدليل؟
نعم. والحمد لله دين الله محفوظ سبحانه وتعالى.
نعم. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. مسألة دي لا منص للشباب منها.
نعم.
مش هينفع التكاوي. يعني مش هينفع اللي انت تقول لي طب علاج ايه الشباب نقدم لهم ايه. لا، هو لابد ان يبذل. هذا اختلاف. هذا قدر. هذا قدر. ابتلاء.
كما قال عمر، نفر من قدر الله الى قدر الله.
صحيح. نعم. ندفع قدر الاختلاف بقدر العلم.
نعم.
العلم الذي يميز لنا بين الخلاف السائغ المعتبر وبين الخلاف الغير سائغ الغير معتبر المذموم.
وإن أذنت لي يا دكتورنا الحبيب دكتور أبو بكر أن أضيف شيئا، فأقول مع طلب العلم أن يلزم العبد الدعاء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أن يلهمه الحق، وأن يلهمه بمعرفة الصالحين الحقيقيين العلماء الثقات. الحلقة مهمة جدا، ولكن للأسف وقت الحلقة انتهى، فمضطر ان انا
لسه ما خلصناش الموضوع ده.
فمحتاجين نكمل
الموضوع لسه فيه.
انا لو وعد مع حضرتك نكمل الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى.
باذن الله.
مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقه حاولنا بقدر الامكان ان نقف على بعض النقاط المهمه في قضيه فقه الخلاف بين المسلمين. هذه القضيه الخطيره التي تحتاج دائما الى ان نقف معها والى ان نوضحها. قلنا ان فقه الخلاف عموما ينقسم الى قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع ده اللي كله صحيح، وضرب الدكتور أبو بكر القاضي بعض الأمثلة مثل أدعية الافتتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح في الصلاة، مثل القراءة، قراءة القرآن بالقراءات المختلفة. أنت تقرأ بحفص عن عاصم، فلان يقرأ بورش، فلان يقرأ بغير ذلك، ما فيش مشكلة. أهم شيء أن يكون داخل إطار الخلاف التنوع. وقلنا أن في خلاف تاني اللي هو خلاف السائغ أو خلاف التضاد، عفوا خلاف التضاد. خلاف التضاد ده اللي فيه الأقوال متضربة أو متضادة أو متصادمة. وهذا ينقسم إلى قسمين، خلاف سائغ وغير سائغ. اتكلمنا عن خلاف السائغ وباقي فيه بعض التوضيحات، وعاوزين نتكلم أيضا عن خلاف غير السائغ. نقطة مهمة جدا جدا في خلاف السائغ أشرت إليها ولا زلت أذكر بها إخواني في كل مكان، مسألة اختلاف العلماء لا يصح على الإطلاق لواحد من الناس أو لواحد من طلاب العلم أو لواحد من العوام أن يسقط عالما أو أن يقوم بالاعتداء على شخص عالم أو أن يحاول أن يسب عالما. لحوم العلماء مسمومة. والنقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها الدكتور أبو بكر القاضي، قضية العالم الثقة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا نأخذ ديننا بالتشهي ولا بالبحث عمن يبيح لنا الحرام أو من يفتي لنا وفق أهوائنا، ولكن هذه الفتوى دين ندين بها لله رب العالمين. حديث يحتاج إلى وقت أكبر، لعلنا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. كل شكر وتقدير لضيفنا الكريم الدكتور أبو بكر القاضي الباحث في الفكر الإسلامي. شكرا الله لك دكتور أبو بكر، وأحسن الله إليك.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءة أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.